بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا الأدب يتعلق بالأفعال، فبعد أن بين الأدب القولي شرع في الأدب الفعلي، وذلك لأن أدب القول الوارد في السنة مقدم على أدب الفعل، لأن أدب القول يكون قبل الدخول، ومن هنا اعتنى به. وإنما ذكر الذكر الوارد في الخروج، وهو قوله غفرانك، من باب المناسبة والمقابلة. بيّن رحمه الله أن الدخول إلى الخلاء يكون باليسرى، لأن اليمين مفضلة على اليسرى. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا ونحوه من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة بتفضيل اليمين على الشمال، أنه إذا قصد الموضع المكروه كمواضع الخلاء فإنه يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، وإذا خرج فإنه يكون العكس، يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى. وهذا أدب فعلي كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
ولا يدخله، أي الخلاء وموضع قضاء الحاجة، بشيء، الباء للمصاحبة، بشيء فيه ذكر الله، شيء نكرة، أي شيء يشتمل على ذكر الله كالقرآن وكتب الحديث وكتب التفسير وكتب العلم، فهذه كلها فيها ذكر الله تعالى، فلا يدخل موضع قضاء الحاجة بها. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن هذه المواضع مكروهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في السنة أن هذه الحشوش محتضرة. ويستدل بعض العلماء بنزعه عليه الصلاة والسلام لخاتمه عند الدخول، والحديث في هذا ضعيف، لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، كان الترمذي قال عنه أنه حسن غريب، لكن من حيث الأصل أن هذا الموضع مكروه. وإذا كان الأصل أنه لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، سواء كان واضعا له في جيبه أو كان معلقا له على رقبته ونحو ذلك، فإنه إذا كان معلقا له على رقبته كالشنط الموجود الآن، توضع على الرقبة، توضع على الكتف، فهذه وكالأغراض التي تكون مع الإنسان في الحقائب ونحوها، على أي صفة فإنه داخل بها، سواء حاملها في يده أو في عنقه أو في على كتفه، كلها هذه يمنع منها ويضعها خارجا إلا من حاجة، استثناء وجدت حاجة كالنقود يكون عليها ذكر الله عز وجل فيخشى سرقتها، فحينئذ يصحبها معه، يدخلها معه ونحو ذلك. لو كان كتابا للعلم يخاف أن يسرق وليس هناك أي موضع يضعه فيه، أو كان الموضع الذي هو فيه بحيث لو دخل لقضاء الحاجة ووضعه في جيبه أفضل مما لو ضعه خارج المكان الذي يقضي فيه حاجته، بحيث لو وضعه في مكان خارج ربما سقط فتنجس، أو كان هناك أطفال يعبثون فيعبثون بهذه الكتب فيسقطونها على مواضع النجاسة أو على مواضع القدر، فحينئذ القدر فحينئذ يكون الأخف مفسدة دخوله بها، فأصبح وجود الحاجة كخوف السرقة، أو يكون هناك خوف الامتهان للكتب بأن يكون بصورة أشد مما لو دخل بها، لأنه لو دخل بها فإنه لا يرمي بها في مواضع الأذى، وإذا أبقاها خارجا عبث الصبيان أو نحوهم فسقطت في مواضع الأذى. وهذا كله على سبيل الاستثناء إذا وجدت الحاجة.
نعم. قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
ويعتمد في جلوسه عند قضائه لحاجته على رجله اليسرى، قالوا لأنه أسمح وأيسر لخروج الخارج. إذا قضى بوله أراد أن يبول ادعم على ركبته اليسرى فقضى حاجته، يقولون هذا أسمح، ولكنه ليس بشيء شرعي. إن ثبت طبيا أنه أسمح فهذا من ناحية طبية وليس له علاقة بالشرع، أما من حيث الشرع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء صحيح، أن من قضى حاجته يعتمد على جهة اليسرى يدا أو ركبة أو نحو ذلك، إنما يرد الأمر إلى ما صح وثبت، فلا يؤمر الناس إلا بما هو ثابت دينا وشرعا. وأما إذا ثبت طبيا أن هذا ييسر لخروج الخارج فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالشرع، ويكون العلماء ذكروه من باب المقاصد، أن قصد الشريعة محافظة على الأبدان، فإذا كان أسمح للخروج اندرج تحت أصل عام. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستثر.
وإن كان يقضي حاجته في الفضاء، والفضاء هو المكان الفاضي الذي لا يشغله الناس كالخلاء والصحراء والبراز ونحوه، فهذا الموضع إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يبعد عن الناس، عن أعين الناس، ويستتر عنهم. أولا أن هذا الإبعاد والاستتار محقق لمقصود الشرع، لأن الشرع أمر بحفظ العورة عن النظر، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله جرهد رضي الله عنه وأرضاه: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك. فهو إذا كان قريبا من الناس وكان الموضع منكشفا أمام الناس لم يحفظ عورته، وحينئذ عرضة أن يراها الناس. وفي بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في الرجلين المعذبين في القبر، قال عليه الصلاة والسلام في أحدهما: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. احتمل وجوه قوله لا يستتر، قيل لا يستتر أي لا يتقي من رذاذ البول فيصيب ثيابه ويتنجس، وقيل لا يستتر أي عن أعين الناس إذا أراد أن يبول، وفي حكم ذلك إذا أراد أن يتغوط. وبناء على هذا الوجه قالوا إن الوعيد في عذاب القبر مبني على تساهله في كشف عورته وعدم تعاطيه الأسباب في حفظها. واتفق العلماء والأئمة على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ عورته وأن يتعاطى الأسباب في حفظ العورة. تعاطي الأسباب أن يأتي في مكان يأمن فيه، إذا أراد أن يغير ثيابه أو ينزع ثيابه فإنه يأتي في مكان يأمن من نظر الناس ومن دخول الناس ومن رؤية الناس لعورته، ولا يتعاطى أسباب الإهمال. فقوله أبعد أي عن أعين الناس، واستتر بمعنى جعل بينه وبين الناس ساترا. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا أبعد عن النظر فإن هذا أمكن لعدم رؤية عورته، والاستتار أن يأتي وراء هضبة أو وراء صخرة كبيرة، أو يأتي في مطمئن من الأرض كالحفرة فينزل فيها هذا أدعى لاستتاره، هذا إنما يكون في الفضاء إذا خرج إلى الصحراء أو كان في سفر ونحو ذلك فإنه يبعد ويستتر. وقالوا الإبعاد من أجل الصوت، والاستتار من أجل الرؤية، لأنه إذا كان قريبا من الرفقة فإنه لا يأمن أن يتحرج بالصوت ونحوه. والإبعاد لا شك أنه أبلغ في صيانة الإنسان وتحفظه. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخلاء أبعد واستتر فيه ضعف، لكن متفقون على صحة معناه، أن معناه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ويرتاد لبوله موضعا رخوا.
ويرتاد بمعنى يطلب، ومنه الرائد، وهو الذي يكون في السفر تبعثه الرفقة من أجل طلب الماء، كما في الحديث الصحيح في قصة هاجر أم إسماعيل في الرائد. ارتاد بمعنى طلبه لبوله، أي من أجل أن يبول موضعا رخوا. الرخو هو ضد الصلب، والموضع الرخو الطاهر يجلس فيه الإنسان، وهكذا الطاهر الصلب فإنه يجلس فيه الإنسان، والرخو النجس لا يجلس فيه لأنه لا يأمن من إصابة النجاسة لأسفل بدنه أو ثوبه، ويخير فيما عداه، كما قال بعض العلماء ينظم هذه المسألة في نظمه لهذه المسألة: للطاهر الصلب جلسي للطاهر الصلب جلسي ومنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي. أي الطاهر الرخو يخير بين الجلوس والقيام. والصحيح أن الإنسان يجوز له أن يقضي حاجته قائما، وهذا التفصيل أنه إذا كان نجسا لا يجلس بنوه على حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. أتى صباطة أي مزبلة، مثل مكان القمامة. أتى صباطة قوم أي مكان يلقون فيه القذر فبال قائما، قالوا إن الموضع نجس وقذر فلذلك بال قائما. هذا أحد الأوجه في سبب بوله قائما. وقيل إنه بال قائما من وجع في مأبضه، والمأبض خلف الركبة، أنه لا يستطيع أن يحني ليجلس، أنه سقط عليه الصلاة والسلام على فرسه وجحش شقه الأيمن، فقالوا إنه لسبب المرض. وقيل إنه كان يستشفي من الصلب، والعرب تستشفي من داء الصلب بالبول قائما. فالمقصود أن الصحيح جواز البول قائما وقاعدا إن كان حديث حذيفة بدون عذر، وأما إذا كان لعذر فإنه يدل على أن الموضع النجس الرخو النجس لا يجلس فيه. ومن أمثلته الآن إذا امتلأت محلات قضاء الحاجة وخرجت النجاسة حتى طفحت، فإنه إذا أراد أن يقضي حاجته تطاير البول وتطايرت النجاسة على أسافل البدن فأصابت البدن والثوب، ولذلك يحتاط بالبول قائما. هذا بالنسبة للموضع. يرتاد لبوله موضعا رخوا. وإذا كان الموضع صلبا يمكنه أن يحكه بحجر، بحيث يكون بوله على الرخو. وهكذا إذا خاف انسياب البول على حذائه وهو يصلي بحذائه ونحو ذلك، فإنه يشق الأرض ويخدها حتى يكون بوله بمنأى عن حذائه وأسفل بدنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. قال رحمه الله: ولا يبول في ثقب.
ولا يبول في ثقب، والثقب يكون في الشيء المصمت، انفتاح في الشيء المصمت كالجدار والأرض والثقب المدور المعروف، ويقال إنه منع منه لأنه لا يبعد أن يكون في الثقب شيء من الدواب، قد يكون فيه شيء من الحشرات المؤذية، فإذا بال فيه خرج عليه وآذاه كالحية والثعبان وهذه الثقوب، وقد يكون فيها من الحشرات حتى ولو لم تكن ضارة إذا بال عليها فتنجست فخرجت فعلقت بثوبه وأسفل بدنه فنجست. هذا العلماء لما ينهون عن يذكرون هذه الصور يستنبطونها من أسئلة الناس ونحوهم فينبهوا على أمور تدل عليها نصوص الشريعة بالمعنى وإن لم تدل عليها باللفظ، فلا يبول في ثقب لأنه لا يأمن أن يخرج منه داب أو ثعبان فيؤذيه، ولا وغالبا الإنسان إذا كان يبول فإنه لا يزعج لأن إزعاجه أثناء البول يضر به، وهذا يذكره حتى الأطباء، وأشار إليه بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في الأعرابي لما بال في المسجد لا تزرموه، لأن هذا ضرره على البدن، فلو أنه بال في الثقب فخرج منه شيء أزعجه فذعر فآذاه في قطع بوله، فالضرر موجود على الصورتين سواء خرج منه ما يؤذي أو خرج منه ما لا يؤذي فنجسه أو أزعجه. وأما بالنسبة للشق فقيل إنه مسكن الجن، وذكروا قصة وسندها ضعيف في سعد بن عبادة أن سبب موته كان بذلك في بوله في شق، فيتقي هذه المواضع، والله أعلم بحقيقة موته، لكن السند غير صحيح في هذه القصة. أما العلماء فقد ذكروا أنه لا يحمد البول في الشق، ليس هناك حاجة أن يبول في هذه الأشياء، وإذا وجد موضع لقضاء الحاجة فلا إشكال، وإذا لم يكن هناك موضع لقضاء الحاجة مهيأ فإنه يطلب المواضع التي ليس فيها شق ولا ثقب ولا يتعرض لمثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله ولا شق ولا طريق.
ولا يبول في طريق، الطريق من الطرق، سمي الطريق طرقا لأنه يسمع فيه طرق النعال كما قال أنه لا يسمع طرق نعالهم، ولذلك لما يكون الإنسان بجوار الطرقات يسمع ويحس بمشي المارة بأصوات النعال، فسمي طريقا لأنه يسمع فيه طرق، لأنه يطرق الناس أثناء مشيهم بالنعال والحذاء ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فقوله اتقوا اللعانين يدل على حرمة البول في الطريق، لأن هذا جاء على سبيل الوعيد أنهم سبب في لعن الناس للإنسان، لأنهم إذا وجدوا البول، البول إذا صار في الطريق آذى المارة، وكل من يمر ويتأذى برائحة البول أو بنجاسة البول إذا أصابته لعن من فعل ذلك، والناس فيهم العامة، وحينئذ يكونوا عامتهم وخاصتهم مكونون مظلومين بتنجيس طرقاتهم، ولذلك لا يجوز أن يبول الإنسان في طريق الناس ولا في الظل، في طريق المسلمين ولا في ظلهم، وخاصة الطرقات العامة. والمراد بالبول في الطريق على نفس السابلة، وأما إذا نزل في طرف، يعني هو يشمل طرف الطريق ووسط الطريق جنبي الطريق ووسطه، لكن في زماننا هذه الطرق المسفلتة يكون أطرافها غير مسفلت، يقضي الإنسان في حاجته فلا يشمله الوعيد، لأنه ليس المراد به مطلق الطريق، إنما المراد المكان الذي يطرقه الناس ويتضررون بالبول فيه. فإذا بال في حاشية من طرف الطريق فابتعد عن المكان الذي يطرقه الناس أثناء سيرهم فلا بأس، لكن إذا نزل خاصة مثل الطرق هذه المسفلة أو نحوها فعليه أن يتحرى المواضع التي يغلب على ظنه أنه لا ينزل فيها أحد ولا ينام فيها أحد حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. ولذلك يرتاد الموضع الذي هو أبعد عن أذية المسلمين، لأن سبب النهي أذية المسلمين. تقول لعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة،
أي ولا يبول في ظل نافع أي ينتفع به المسلمون، ولم يعد لقضاء الحاجة. وقوله نافع هذا يرمز به إلى شيء، لأنه لو قال ولا يبول في ظل فإنه دورات المياه كلها مضللة، وهذا من دقة العلماء. ولذلك يعني العلماء رحمهم الله يحملون في العلم وفي الفتوى دلالة العبارة، ولذلك العلم شيء والتعبير عن العلم شيء آخر. فلو قال ولا في ظل لفهم من العموم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم، فأضاف، والإضافة تقتضي التقييد، فدل على أنه ليس في كل ظل، وإنما ظلهم أي المكان الذي يستظلون فيه، وعد لنزول الناس وارتفاقهم به. الظل يكون بعض الأحيان للأجرام، كأن يكون مثلا الموضع السابل الطريق في مواضع ينزل فيها المسافرون يستظلون فيها من الشمس. الآن مثلا الشمس في نصف النهار الثاني تكون منحرفة إلى جهة الغروب، جهة المغرب، الجهة التي تغرب فيها تغرب فيها، فالغالب أن يكون ظل الجبال ونحوها في جهة المشرق والعكس. إذا قضى حاجته يأتي في طرف السفح الأيسر أو الأيمن الذي لا ظل فيه، لأن الغالب أنهم ينزلون إما في جهته من جهة المشرق أو من جهة المغرب. وهكذا الظل في الأشجار، فيأتي يقضي حاجته تحت شجرة في الصحراء، غالبا أن الشجرة سيرتفقون بها وينزلون فيها. إذا رأى شجرة في مفازة من الأرض لا يشك أن الناس سينزلون تحتها. وهكذا الكهوف في الجبال، فإن الناس تأوي إليها لتستظل من الشمس أو تتقي البرد أو تتقي المطر، هذا كله يحتاجه الناس، فلا يجوز أن يفسد عليهم هذه المرافق بالبول فيها. وهنا ننبه على أن الأمور التي فيها مصالح المسلمين العامة إذا آذى الإنسان فيها يكون إثمه أعظم من الأذية في المصالح الخاصة. ولذلك الذي يأتي في مرفق من مرافق الناس العامة فيفسده عليهم أو يوجد الضرر فيه إثمه أعظم ممن يؤذي شخصا أو شخصين في حق خاص. ولذلك بين هذا حديث اتقوا اللعانين، لأنه يتعلق بمرافق المسلمين العامة. الطرقات مرافق عامة، الظل مرفق عام، وهذا لا يختص بقضية البول، بل حتى مواقف السيارات التي يقف فيها الناس سياراتهم، الأماكن التي يتنزهون فيها ويجلسون فيها لعوائلهم وأولادهم أو هم، هذا كله الضرر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأذى لعامة المسلمين، فقال لعن الله من غير منار الأرض، فجعل الشيء الذي فيه ضرر عام ليس كالشيء الذي فيه ضرر خاص. فالبول في الأماكن الذي يرتفع التي هي مرافق للناس ويحتاجون إليها لا شك أن هذا فيه أذية للمسلمين. ومن هنا البول في مكان الوضوء. بعض الناس أصلحهم الله يأتون ويقضون حوائجهم خاصة بالبول في مكان الوضوء، وهناك مكان معد لقضاء الحاجة، فيحصل من محاذير، منها أنه تنكشف عورته، لا يأمن من انكشاف عورته ورؤيتها، وهو آثم في هذا لأنه تعاطى سبب الإهمال، عنده مكان يمكن أن يستر فيه عورته وجاء إلى هذا المكان الذي تنكشف فيه العورة، هذا نوع من الإهمال. وثانيا أن البول في هذا الموضع سيخرج منه رائحة البول، فلو قال إن البول سيذهب والنجاسة ليست بباقية قلنا الرائحة موجودة، ثم أن هذا الأمر تشمئز منه النفوس والطباع السليمة، مثل هذه التصرفات التي فيها أذية في مرافق الناس العامة الإثم فيها أعظم، فينبغي أن يتقى ويحذر منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة.
ولا تحت شجرة مثمرة، طبعا لما قال في ظل نافع فإنه يشمل ظلال الأشجار التي ينتفعون بها، ثم الأشجار إذا كانت مثمرة كان الضرر أكثر. إن قيل إن سقي النبات بالنجاس مؤثر فلا إشكال، لأنه سيبول وتسري النجاسة إلى الشجر، خاصة إذا كان من الشجر الضعيف الذي يغتذي بالنجاسة، الأشجار تختلف، والمعروش منها ليس كذي الجذع كالنخل ونحوه، إن ذي النخل أقوى، والمعروش كالأعناب ونحوها هذه كلها أضعف، ولو جاء يبول في مكان فيه شيء مثمر أو حتى يبول في مكان فيه محصول كالخضروات ونحوها فالضرر به أعظم، خاصة على مذهب من يقول إن سقي النباتات بالنجاسة مؤثر، وهذا يقيسون على الجلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الجلالة، فهذا يقولون إذا كان في الحيوان فمن باب أولى في النبات، لأن النبات أضعف من الحيوان. وأما إذا لم يلتفت إلى الثمر المذهب الثاني أيضا فإنه يكون الشجر المثمر أن أهله ينتفعون بالثمر، فأنت إذا نظرت إلى النخلة إذا كان فيها محصولها فجاء وقضى الحاجة تحت النخلة، فإنه لا يمكنهم أن ينالوا المحصول إلا بوطئ النجاسة أو بصعوبة تحاشيها، وهذا يؤذيهم، وجود الرائحة أيضا يؤذيهم، فهذا كله أذية وضرر، فذكره للثمرة لأن الثمرة تستوجب أنه يأتي الإنسان إلى هذه الشجرة ويأخذها منها، فحينئذ يتكرر ضرره لأن مصلحته في هذا الموضع، والموضع أفسد بالنجاسة، فهذا وجه ذكر الشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة أي ذات ثمرة، أي فيها ثمرة يحتاجها صاحبها، والمراد التمثيل بشيء يتكرر فيه الضرر، هناك الضرر عام في طريق الناس وظلهم، وهنا ضرر خاص لكنه يتكرر ويكون. وهذا العلماء البعض يقول ما في دليل على هذه الأشياء، نقول نعم، من العلماء يدركونها بأسئلة الناس وفتاويهم فينبهون الإنسان، قد يكون الإنسان من أصلح خلق الله وإذا لم يتنبه لم ينتبه، ومن هنا ذكر بعض هذه الأشياء يعين الإنسان حتى في هذه الأشياء يقيس عليها غيرها ويتقي أذية الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
ولا يستقبل عند قضائه للحاجة الشمس والقمر، وفي ذلك حديث ضعيف أنهما من آيات الله، وهذا الحديث ضعيف، ودلت السنة الصحيحة على جواز استقبال المشرق والمغرب كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، لأن أهل المدينة القبلة عندهم بين المشرق والمغرب، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة. فلما قال شرقوا أو غربوا فإن معنى ذلك أنهم سيستقبلون المشرق أو المغرب بلا إشكال، وهذا يدل على أنه لا ضير في استقبال الشمس والقمر وأن الأصل جواز ذلك، فالحديث ليس بصحيح، وعليه فإنه لا حرج في استقبال الشمس والقمر، لكن إذا كان في الليل وكانت الاستقبال للقمر يكشف العورة أكثر هذا أمر آخر، لكن من حيث الأصل ليس هناك ما يدل على تحريم استقبال الشمس والقمر، بل إن السنة تقوي جواز استقبال المشرق والمغرب. نعم.
قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ذكرنا في حديث أبي أيوب. الاستقبال استفعال من القبل، وهو أن يجعل الشيء قبل وجهه، والاستدبار استفعال من الدبر، وهو أن يجعل الشيء وراء ظهره، فلا يجوز أن يجعل القبلة أمام وجهه مستقبلا ولا أن يجعلها وراء ظهره مستدبرة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها،
لقوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا، لا ناهية، والنهي دال على التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وليس هناك صارف، جمهور العلماء على أنه للتحريم، وهناك من قال إنه الكراهة ولكنه مرجوح. ثانيا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة، ال في القبلة للعهد، والمراد بها الكعبة، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، هذا يدل على أن التحريم مختص بمن يقضي الحاجة، وألحق بعض العلماء به من يجامع أهله، أن الجماع يستلزم الإنزال غالبا، وهو في حكم خروج الفضلة، فلما نهي عن إخراج استقبال القبلة مخرجا للفضلة كذلك أيضا أثناء جماعه وهو ضعيف، ولكن إذا تورع الإنسان هذا شيء آخر، لكن حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول والغائط، وهذا يدل على اختصاص الحكم بالبول والغائط، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها أي لا تجعلوها دبر، لما قال لا تستدبروها دل على أن الحكم بالتحريم ليس خاصا بالعضو الذي يقضي به حاجته، لأنه لو قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط قد يقول قائل معناه أن التحريم مختص بالعضو الذي يقضي به حاجته، لأنه قال لا تستقبلوها ببول ولا غائط، فلما قال ولا تستدبروها دل على أنه لا يشترط أن يكون قاضيا لحاجته من الدبر بالتغوط، فيقول يجوز لي الاستقبال بالاستدبار إذا كنت في حال البول، والاستقبال إذا كنت في حال خروج الغائط، لكن هذا اللفظ يدل على أنه نهي عن مجموع الأمرين سواء كان هناك خارجا أو لا، ما دام أنه يقضي بأحد العضوين. استدل بهذا اللفظ على تحريم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط عموما، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وأكد هذا راوي الحديث حيث فسر الحديث بظاهره، وهذا عند الجمهور يعتبر حجة أن يكون راوي الحديث مفسرا للحديث بظاهره، ولا يصرف عن الظاهر. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول في نفس الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، بنيت هذا بنيان قبل القبلة، فكنا نقضي حاجتها فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على أن مذهبه الأخذ بظاهر الحديث هو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة. وذهب الجمهور إلى التفصيل فقالوا إن حديث أبي أيوب هذا عارضه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أنه قال: رقيت على بيت لحفصة رضي الله عنها وأرضاها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ووجه الدلالة من هذا الحديث عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل القبلة لكن داخل البنيان، فقالوا إنه إذا تعارض نصان وكان أحدهما متعلقا بفرد أو بحالة أو بنوع من أفراد النص الآخر كان هذا بمثابة تخصيص، فنقول إنه يحرم الاستقبال والاستدبار وتستثنى حالة العمران والبنيان. وبهذا نكون قد جمعنا بين الحديثين والنصين وعملنا بهما، والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. وذهب بعض العلماء إلى جوازه في البنيان استدبارا لا استقبالا كما هو رواية عند الحنفية، ومنهم من قال بالجواز مطلقا. هذه محصل مذاهب العلماء، قرابة 5 أقوال: تحريم مطلقا، الجواز مطلقا، تحريم الاستقبال دون الاستدبار في البنيان، جواز الأمرين في البنيان، تحريم الاستقبال والاستدبار للكعبة وبإضافة بيت المقدس. هذه قرابة 5 أقوال في المسألة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتحريم مطلقا. وأما حديث ابن عمر فإنه لا يقوى على معارضة حديث أبي أيوب، وحديث أبي أيوب أقوى منه من وجوه. الوجه الأول أن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها، فقال: لا تستقبلوا، وقال: ولا تستدبروا. وأما حديث ابن عمر فهو دلالة فعل، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ودلالة الفعل لا تقوى على معارضة دلالة القول، لأن الله خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص، فلا يبعد أن مما اختص به عليه الصلاة والسلام أنه يبول ويقضي حاجته على هذه الصفة. هذا الوجه. لماذا؟ هو نحن حتى ننبه بعض طلبة العلم يستشكل التفريق بين دلالة القول والفعل، نقول نعم كلاهما سنة، جاء الأول يدل على التحريم والثاني يدل على الجواز، وكلاهما خرج من مشكاة واحدة. فلما تأتي إلى الفعل وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء، وهذا ثابت بأدلة صحيحة أن الله يخصه بأشياء ليست لغيره عليه الصلاة والسلام، فقد يخص فيطلع الغير عليها وقد لا يطلع الغير صلوات الله وسلامه، فالفعل فيه احتمال الخصوصية والقول ليس فيه، القول خاطب به الأمة كلها. فإذن ليس هذا من ترك السنة، ينتبه طالب العلم لهذا، هذا من باب معرفة قوة الدليلين، دليل يخاطب الأمة كلها وليس فيه احتمال، ودليل هو سنة للأمة أسوة حسنة مع احتمال الخصوصية، فأصبحت دلالة الفعل ليست معارضة أو تقوى على معارضة دلالة القول من هذا الوجه، وإلا فنحن مأمورون باتباع أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه. النقطة الثانية وهي الأهم: لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يباح للأمة أن تقضي الحاجة داخل البنيان أن يفعل هذا ويطلع عليه بدون أن يخبر الناس، ويطلع عليه بدون علمه، مع إمكان أن يكون باللوف، إمكان نقول لهم إلا أن تكونوا في البنيان. فكيف يصبح هذا التشريع تشريعا بطريقة يطلع عليها الصحابي دون علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبدا لا يمكن أن يكون. فمعنى أنه لو لم يطلع ابن عمر لما علمت الأمة، وابن عمر ما قصد الاطلاع. فإذا يبعد أن يكون هذا من جنس ما قصد الشرع إعلامه للأمة. فنقول اطلاع ابن عمر ليس على سبيل العلم بالحكم، وليس على سبيل التشريع، إنما حصل منه اتفاقا لا قصدا، وهذا يضعف أن يكون مثله تشريعا للأمة. ينبغي أن يقيم الدليلان. فلما وقع ابن عمر بصره رضي الله عنه هذا، وحكى ما رآه رضي الله عنه وأرضاه، فإننا لا نستطيع أن نعارض به خطابه للأمة، يقول لا تستقبلوا ولا تستدبروا، لم يفرق بين بنيان وغيره. هذا من جهة النص اللي هو النقل. من جهة العقل وجدنا أن المعنى الذي ذكروه ضعيف، لأنهم يقولون إنه إذا كان في البنيان عنده حائل، وإذا كان في الصحراء فليس هناك حائل. فوجدنا أن بيننا وبين الكعبة حوائل لا تحصى، بيننا وبينها الجبال والأودية وغير ذلك من المخلوقات. فأصبح لا من جهة النقل ولا من جهة العقل يقوى اعتبار هذا التفصيل. ولذلك مذهب من يقول بأن التحريم على العموم أقوى، ويترجح مذهب من منع مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة كلها، وعليه فإن المنع من الاستقبال والاستدبار شامل للصحراء والفضاء والبنيان، ولا فرق بينهم. لكن إذا قلنا بأنه يفرق بين الصحراء والبنيان، فإنه لو كان في الصحراء فوضع حاجزا أو حائلا واستقبل القبلة صح وجاز، كما أثر عن راوي الحديث عبد الله بن عمر أنه كان ينيخ راحلته ويبول ويقضي حاجته، يجعلها حائلا بينه وبين القبلة. وعليه فإن الأقوى هو قول من قال بالمنع مطلقة.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك في البنيان،
كما ذكرنا. ويجوز ذلك أي الاستقبال والاستدبار. وهنا ملحظ دقيق، أن الجمهور لما قالوا بحديث ابن عمر مذهبهم ضعيف، لأنهم لم يأخذوا بحديث ابن عمر في دلالته. يقول رأيته مستقبل الشام يقضي حاجته، مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. والغالب أنه ما كان، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي حاجته في الكنف، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه لم تكن الكنف موجودة في زمان عليه الصلاة والسلام. ومن هنا إذا كانت له مبولة عليه الصلاة والسلام يبول بها، مثل القدر يبال فيه ويرمى بوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الغالب في البول، إذا قال مستقبل فمعناه أنه لم يقع الاستقبال بالعضو الذي تقضى به رأيته يبول على لبنتين، فهذا يقتضي أنه وقع الاستدبار ولم يقع استقبال، واضح؟ ولذلك مذهب من قال من الحنفية أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان أقوى المذاهب في العمل بحديث ابن عمر رضي الله عنه. لكن السؤال كيف يقوي مسلك المصنف والجمهور؟ لأنهم قالوا إنه إذا استدبر أو استقبل استوى الحكمان، لأنه منهي عنهما والباب واحد في النهي، فحينئذ لا فرق بين كونه يستقبل ويستدبر، وهذا فيه ما فيه. لكن أيا ما كان، حتى معارضتهم لحديث ابن عمر حديث أبي أيوب حينما يقولون أن نستثني، فإنه لم يقع حديث ابن عمر على الاستثناء من كل وجه، لأنه استثنى فقط حالة الاستدبار دون حالة الاستقبال. وعليه فإن هذا يرجح مذهب من قال إنه على التحريم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا وجد ما يشعب به الإناء غير الفضة فلا يجوز استعمال الفضة، أما إذا لم يوجد غير الفضة فيجوز للحاجة، والسؤال: في هذه الحالة هل تسمى حاجة أم ضرورة، وما الفرق بينه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للإناء إذا انكسر وشعبه بالفضة فإنه محتاج إليه، ومسألة الضرورة هي ليست بضرورة، الضرورة ضابطها الخوف على النفس أو على عضو من أعضائه في أحد الوجهين عند العلماء. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك فهو مضطر وجها واحدا، وإذا خاف على عضو من أعضائه كشخص مثلا قال له الأطباء المأمونون أجريت له عملية في عينه وقيل له لو سجدت يذهب بصرك، فهذا خوف على عضو من الأعضاء فيترك السجود اضطرارا، هذا يعتبر مضطر لأنه لو سجد ذهب بصره. وأما بالنسبة للحاجة، الحاجة توجب الحرج وهي التي لا تصل إلى الخوف على النفس ولكنها توجب للإنسان الضيق والحرج، وهي منتفية شرعا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أمثلتها أن الإنسان لو صام وهو مسافر فإنه في بعض أحوال السفر لا يخشى الهلاك، كونه يمسك عن الطعام والشراب يوما هذا لا يوجب هلاكه، ولكنه إذا كان في مشقة السفر فالغالب أنه يضيق ويتأذى ويتضرر ضررا لا يبلغ الخوف على النفس ولا على عضو من أعضائه فيقال محتاج. هذه درجة الحاجة، وهي المشقة المؤذية المقدور عليها المؤذية، لا يرد بمثلها إلزام في الشرع فيخير بين الفعل والترك في مثل هذا، هذا مقام الحاجيات. ومن أمثلتها الألم الشديد، إذا كان يريد خلع ضرسه، الأصل ما يجوز للإنسان أن يخلع ضرسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يخرج هذا العضو من بدنه إلا إذا أذن له الشرع بذلك، فلو حصل الألم الشديد من الضرس خاصة في القديم فقال الطبيب: ليس لك علاج إلا أن نخلع ضرسك، هذا لا يخاف الموت، ولكن الألم الذي يصحبه يجعله في ضيق من مصالح الدين والدنيا ويتأذى بهذا، فلو قلنا له ابق على الألم فمعناه أننا أبقينا على الحرج، والشرع لا يأتي بالحرج، ومن هنا نقول يرخص لك لكنها رخصة حاجة وليست بضرورة. فإذا أصبح عندنا ما يصل إلى درجة الخوف على النفس أو العضو من الأعضاء هذه ضرورة، وأصبح عندنا ما يوجب الضيق والعنت والأذى فهذا يسمى حاجة، مقام ومقام الحاجيات. ولذلك رخصت الشريعة في ترك الصلاة مع الجماعة لوجود المطر، وأذن أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال لأنه إذا خرج في المطر تأذى لكنه لا يخاف على نفسه غالبا، طبعا إذا خاف ما في إشكال، لكن تكلم على الوصف الغالب في المطر أنه يوجب حرج الناس. وهكذا حينما رخصت في الجمع بين الصلاتين كله لدفع الحرج أن ينزل لكل صلاة ويصليها، فهذا كله من التوسعة. فالشريعة إذا أصبح الإنسان في مقام الضيق ومقام العنت الذي لا يصل خوفه على النفس أو على العضو من الأعضاء يقال حاجة. القاعدة عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، هذا المقام مقام الحاجة يوجب الرخصة، ودليلنا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن العسر هذا النوع أننا نعسر على الإنسان ونضيق عليه، فهذا كله ليس في خوف عن نفسه. منها مثلا لو كان الشخص على أكثر مسافة بريد من المدينة، خاصة في القديم قبل السيارات وقبل المواصلات، فإننا لو ألزمناه بصلاة الجمعة أن يخرج من هذه المسافة كلها من أكثر من 12 ميل يمشي بها إلى المسجد وألزمناه بصلاة الجمعة، لا يخاف على نفسه ولا على عضو من أعضائه، لكنه في ذهابه ورجوعه في حرج عليه ومشقة، وبناء على ذلك خففت الشريعة فأسقطت التكاليف. وإذا كان الأمر لازما خيرت في بعض الأحيان، كالمسافر يخير بين الفطر وبين الصوم، وربما أسقطت عنه، حتى أن بعض العلماء يقول أفضل قد تستحب الرخصة في مثل هذا، إذا وصل إلى الحرج والضيق والعنت فإنه يرخص له ويكون محتاجا. فالرخص بالحاجة غير الرخص بالضرورة، وهنا الرخص حاجة، شعب الإناء إذا انكسر حاجي، لأنه يريد للشرب وللأكل ويريد يرتفق به بمصالحه، ويمكنه أن يحقق المصالح بيده يأكل بيده، لكن فيه ضيق عليه، إذا شعب الإناء وقلنا له اترك إناءك ولا تصلح، هذا في نوع من الحرج ويعتبر حاجي وليس بضروري، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل حليب الأم إذا وضع في الرضاعة إلى واحد ثم أعطي طفلا آخر هل يكون هذا من الرضاع المحرم؟
هذه المسألة، ولن ياليتني كنت السائل، لأنك قلت قال رحمه الله، أقول ياليتني السائل رحمنا الله جميعا برحمته. الشيخ ما شاء الله يقرأ المتن ومسك معنا ما شاء الله، هذا من فضل العلم، إن إذا اشتغل الذهن بالعلم. فبالنسبة للسؤال هذا فيه تفصيل، يعني قد يكون مراد السائل أنه إذا وضع في وعاء وشرب منه أكثر من رضيع، رضيع عام مثلا، نقول إذا شرب اللبن الموجود في هذه الرضاعة وكانت كبيرة الحجم بحيث رضع كل واحد منهم 5 رضعات مشبعات، وقع التحريم، كما لو التقم الثدي وارتضع منه 5 رضعات مشبعات. أما إذا لم تكن الرضعات مشبعات فلا إشكال، سواء برضاعة أو بدون رضاعة. إذن العبرة بوجود العدد 5، لكن ننبه على مسألة، وهي أن شرط الرضاعة أن تكون مشبعة أن يأخذ الرضيع الثدي ثم يتركه باختياره، فلو مزعت الأم ثديها من فم الصبي ثم رجع الصبي ثانية فهي رضعة واحدة، ولو مزعت الرضاعة من فمه ثم أعيدت له فهي رضعة واحدة، لابد أن يترك باختياره، فإذا ترك باختياره فهي رضعة تامة. وأما إذا مزع منه الثدي أو أخذت منه الرضاعة فهذا لا يعتبر، ولا يشترط اختلاف المجلس، لأن العبرة بعدد الرضعات. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث سالم مولى أبي حذيفة، قال لامرأتي: أرضعيه 5 تحرمي عليه، ولم يقل في مجلس واحد ولا في مجالس متعددة، بل أطلق، والقاعدة في المطلق أنه يبقى على إطلاقه. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام فيما نزل في فيما كان أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها، مطلق أيضا، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات المعلومات يحرمن فنسخن ب5 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يتلى من القرآن. فالعبرة بوجود 5 رضعات المعتبرة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت أثر احتلام على ملابسي متأخرا ولا أدري متى كان، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
إذا وجدت أثر الاحتلام وكنت قد نمت مرتين، كأن يكون الشخص نام بعد صلاة الفجر ثم نام بعد صلاة الظهر ثم وجد أثر الاحتلام بعد صلاة العصر، فينسب إلى نومة الظهر، لأن القاعدة الشرعية ينسب لأقرب حادث، ينسب لأقرب حادث، لأننا على يقين أنه كان محدثا في هذه النومة، وعلى شك في التي قبلها، فنستصحب الأصل في التي قبلها من كونه طاهرا غير محدث حدث آخر، فينسب لأقرب حادث. فمن فروع هذه القاعدة هذه المسألة. فإذا نام نومتين بالليل، نام بالليل ثم نام بعد الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس ووجد أثر المني قبل صلاة الظهر، نقول لا يلزمك إعادة الصلاة، لأنه منسوب إلى النوم التي بعد الفجر وليس بينك وبينها الصلاة. وأما بالنسبة في الحالة الأولى فيلزمه أن يعيد صلاة العصر فقط في الحالة الأولى، إذا كان قد نام بعد الفجر ونام بعد الظهر فإننا ننسبها إلى ما بعد الظهر وهو قد وجدها بعد العصر، فنلزمه بإعادة صلاة العصر فقط. وأما بالنسبة في الصورة الثانية فإننا لا نلزمه بإعادة، لأنه ليس بينه وبين الثاني أي حدث، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.